أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى مسألة أن الذين لهم ولاية، أن الذين لهم ولاية، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. وصل بنا الكلام إلى الذين لهم ولاية، الذين يتصرفون في أموال غيرهم وفي ممتلكات غيرهم، هل يشترط أن يكون التصرف مقيدا بالمصلحة أم لا؟ الذين لهم الولاية قسمناهم كم قسم؟ ثلاثة أقسام. إما الأب والجد، هذا القسم الأول، وإما الفقيه العادل، هذا القسم الثاني، وإما عدول مؤمنين، هذا القسم الثالث. بالنسبة إلى الأب والجد، هناك قد تكلمنا هناك في مسألة إن ولاية الأب وولاية الجد الثابتة بنص الشريعة، الثابتة على الأبناء القصار غير البالغين، منوطة بالمصلحة أو غير منوطة بالمصلحة. ماذا ذكرنا هناك؟ قلنا خلاف بعض الفقهاء، عليكم السلام، بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ لا يتصرف الأب بلا مصلحة، ولا يتصرف الجد بلا مصلحة. بينما الأكثر ماذا قالوا؟ الأكثر قالوا الولاية فيها الولاية عامة، يجوز للأب أن يتصرف بما يرى، ويجوز للجد أن يتصرف بما يرى، فالولد وما ملك لأبيه. أما بالنسبة إلى أن الفقيه يتصرف، هل تصرفه مقيد بالمصلحة؟ ما ذكرنا في بحث ولاية الفقيه. أما أن المؤمن العادل الذي يتصرف بعد فقدان الفقيه، المؤمن العادل الذي يتصرف، هل تصرفه مقيد بالمصلحة؟ ما ذكرنا. الآن جمع حله الآن. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد؟ من غير الأب والجد؟ الفقيه العادل، وبعد والمؤمن العادل. لأن أما مسألة ولاية الأب والجد هل هي مقيدة بالمصلحة أو غير مقيدة بالمصلحة، ذكرت سابقا. أما تصرف الفقيه هل مقيد بالمصلحة، لم يذكر. وأما تصرف المؤمن العادل هل مقيد بالمصلحة، لم يذكر أيضا. الآن جاء المحل، محل هذا البحث المهم. قال: ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأب والجد، هل يشترط ملاحظة الغبطة لليتيم؟ شنو يعني الغبطة؟ مصلحة أم لا؟ ذكر الشهيد الأول رحمه الله في قواعده، وقلنا عنده كتاب اسمه القواعد والفوائد، وهو أول من كتب في القواعد الفقهية، كذلك يشير علما إلى قواعد أصولية وإلى قواعد لغوية نحوية، وهو من الكتب المهمة. ذكر الشهيد الأول رحمه الله في قواعده أن فيه وجهين، يقول وجه اشتراط المصلحة في تصرف الفقيه العادل والمؤمن العادل، وشرط ووجه عدم اشتراط المصلحة للصبي، للصبية، للقاصر، لليتيم. فالشرط، فالوجه الثاني عدم اشتراط المصلحة في تصرفات الفقيه العادل وفي تصرفات المؤمن العادل. إذن يذكر الشهيد الأول رحمه الله وجود وجهين. الوجه الأول الاشتراط، ما هو الدليل على هذا الوجه الأول؟ نقول ما هو الدليل على أن الفقيه العادل إذا تصرف بأموال الأيتام لهم مصلحة تصرفه صحيح، إذا ما لهم مصلحة تصرفه باطل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن المؤمن العادل إذا تصرف بأموال الأيتام إذا إلهم مصلحة الأيتام التصرف صحيح، وإذا ما إلهم مصلحة التصرف باطل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب: دليلنا أن التصرفات على قسمين، تصرفات مع المصلحة وتصرفات بدون مصلحة. التصرفات مع المصلحة قطعا صحيحة، والتصرفات بدون مصلحة مشكوكة. مشكوكة، الفقيه لمن يبيع أموال الأيتام ولا مصلحة لهم هذا مشكوك الصحة. المؤمن العادل عندما يبيع بيت اليتيم ولا مصلحة لليتيم في البيع هذا مشكوك صحة. فالقدر المتيقن من التصرف الصحيح هو التصرف المنوط بالمصلحة، وأما التصرف الفاقد للمصلحة هو تصرف مشكوك، نشك صحيح لو مو صحيح. الاستصحاب ماذا يقول؟ عدم ترتب الأثر، عدم ترتب الأثر على هذا البيع أو هذا الشراء أو هذه المعاملة، هذا دليل الاشتراط. دليل الاشتراط هو هذا. أما الوجه الثاني قال لا يشترط، بما أن الشارع جعل الفقيه ولي يتصرف بغض النظر عن مصلحة الأيتام، بما أن الشارع جعل المؤمن العادل ولي يتصرف بغض النظر عن مصلحة الأيتام، له أن يتصرف على نحو الإطلاق. فما هو الدليل على صحة هذا البيع الذي هو لا مصلحة فيه لليتيم من قبل الفقيه العادل أو المؤمن العادل؟ ما هو الدليل؟ قال الدليل عدم الدليل. أنت إذا عندك دليل يدل على اشتراط المصلحة في تصرفات الفقيه العادل أو في تصرفات المؤمن العادل جيب لنا إياه. دليلنا على الصحة عدم الدليل على الفساد. يصير هيك الكلام لو ما يصير؟ نعم. دليلنا على صحة بيع الفقيه العادل لبيت الأيتام أو بيع المؤمن العادل لبيت الأيتام، دليلنا على صحة هذا البيع هو عدم الدليل على أن التصرف مقيد ومشروط بالمصلحة. إذا عندك دليل أنه مقيد بالمصلحة جيب لنا إياه. إذا ماكو دليل فالأصل شي يقول؟ أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، البيوع صحيحة. إذا صدرت من ولي جعله الشارع ولي، الشارع لمن جعله ولي، إذا أراد التصرف مقيد بالمصلحة ما يقدر يقيد، ما يقدر، ذن الروايات التي دلت على ولاية الفقيه ما يقدر الشارع يخلي لها قيد المصلحة، ما خلالها، إذن ليست مشروطة، ليست مقيدة بذلك. هاي الأدلة التي دلت على وجود ولاية من قبل المؤمن العادل ما قدر الشارع يقيدها بالمصلحة، هاي الروايات اللي ذكرناها 4-5 روايات ما قيد الشارع، معناها لا يوجد هكذا قيد ولا يوجد هكذا شارع. فإذا هذان هما الوجهان. قال ذكر الشهيد في قواعده أن فيه وجهين، ولكن ظاهر كثير من كلماتهم يعني من كلمات الفقهاء أنه لا يصح، يعني أن التصرف من قبل الفقيه العادل في أموال الأيتام أو التصرف من قبل المؤمن العادل في أموال الأيتام لا يصح إلا مع المصلحة. بل ورد في كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العاملي رحمه الله أنه إجماعي، ادعى الإجماع، وأن الظاهر من التذكرة للعلامة الحلي رحمه الله في باب الحجر كونه اتفاقيا بين المسلمين، يعني اجماع بين من؟ اتفاق اجماع، يقول اجماع بين عموم المسلمين شيعة وسنة ان الفقيه اذا اراد ان يتصرف باموال الايتام لابد ان تكون له مصلحة في ذلك، ان المؤمن العادل اذا اراد ان يتصرف باموال الايتام لابد ان تكون له مصلحة في ذلك. وعن شيخه، شيخ من؟ والسيد محمد جواد العاملي رحمه الله المتوفى سنة 1226، صاحب كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، من شيخه؟ الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله المتوفى 1228، هو شيخه. وعن شيخه في شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب، هذا همات ظاهر الأصحاب. شنو ظاهر الأصحاب؟ يعني همات شبه دعوة إجماع، يعني يظهر لنا من جميع الأصحاب الحكم بأن تصرف الفقيه وتصرف المؤمن العادل في أموال القصر في أموال الأيتام مقيد بالمصلحة. وقد عرفت تصريح الشيخ الطوسي رحمه الله والحني ابن إدريس رحمه الله بذلك حتى في الأب والجد. تذكرون سابقا لما تكلمنا عن ولاية الأب والجد قال الفقهاء وهل يشترط في تصرف الأب والجد وجود مصلحة للحفيد أو للابن؟ قيل نعم، قاله الشيخ الطوسي وابن إدريس. وقيل لا، تبسكا بمن؟ الولد وما ملك لأبيه. يقول بعض العلماء حتى في الأب والجد اللي عندهم ولاية لا خلاف فيها، إذا الفقيه مو أكو ولاية بها خلاف، وعدول المؤمنين مو أكو ولاية بها خلاف، أما الأب والجد ولايتهم واضحة لا خلاف فيها. يقول إذن هناك شبه الاتفاق وشبه الإجماع بأن فقهاءنا قديما وحديثا قالوا إن الفقيه العادل عندما يتصرف في أموال الناس لابد أن يكون تصرفه فيه مصلحة لهم، والمؤمن العادل إذا تصرف في أموال القصار في أموال الأيتام لابد أن تكون هناك مصلحة ترجع إليهم. بل حتى الأب والجد، حتى الأب والجد إذا تصرف في أموال أبنائه في أموال أحفاده لازم لهم شنو؟ لابد أن يكون لهم مصلحة في ذلك. ويدل عليه شنو الدليل؟ افتح قوس. بعدما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد، سد القوس. قال هذا ما بين القوسين، قال هاي القاعدة لا تنساها، هاي القاعدة لا تنساها. الأصل ماذا يقتضي؟ أنا ليس لي ولاية على أموال أحد، وليس لأحد ولاية على أموالي، هذا الأصل. فلما أجي أقول إن الأب له ولاية أحتاج إلى دليل شرعي، الجد له ولاية أحتاج إلى دليل شرعي، الفقيه العادل له ولاية أحتاج إلى دليل شرعي، المؤمن العادل مع فقدان الفقيه العادل له ولاية أيضا أحتاج إلى دليل شرعي، صح لو لا؟ قال هاي خليها في ذهنك، هاي تفيدنا، خليها في ذهنك. الأصل يقتضي أنه لا يتصرف أحد في مال أحد، حتى لو ذاك الثاني صغير، حتى لو الثاني مجنون، حتى لو الثاني قاصر، الأصل يقتضي أن لا يتصرف أحد في مال أحد، ولا ولاية لأحد على أحد. هاي خليها بين قوسين، جيد من البداية. ويدل عليه عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هسه عمدة الأدلة هذا، يقول عمدة الأدلة التي تدل على أن الذي يتصرف بأموال اليتيم، من اللي يتصرف بأموال اليتيم؟ لا تقول لي الأب والجد، أو لا تقول لي الأب، الأب لا تقول لي، لأنه إذا هو عنده أب ما يسموه يتيم، إذا عنده أبو ما يسموه يتيم. إذن المراد منه الجد، نقول أيها الجد لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. شنو يعني إلا بالتي هي أحسن؟ أصلحت. الفقيه العادل، أيها الفقيه العادل لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. المؤمن العادل مع فقدان الفقيه العادل نفس الحالة، لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا ما يظهر لنا من الآية القرآنية المباركة. ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال مو بهاي السهولة، مو بهاي السهولة الاستدلال. أول شيء لابد أن نفهم معنى ولا تقربوا. القرب شنو المراد من القرب؟ ومن ثم لابد أن نفهم شنو معنى إلا بالتي هي أحسن. أحسن، هاي الأحسن شنو معناها؟ لذلك قال وحيث أن توضيح معنى الآية على ما ينبغي لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام. يقول الذين يذكرون هذا الحكم الشرعي المأخوذ من الآية القرآنية المباركة، يقول ما يفسرون الآية مثل ما راح أنا أفسرها الآن، إنما يذكرون الآية على الإجمال. شلون أنا الآن ذكرت الآية تقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا أحد يتصرف بأموال الأيتام إلا مع وجود مصلحة لليتيم. هذا المعنى البسيط المجمل. يقول هكذا ذكر العلماء، يقول هؤلاء الذين ذكروا آيات الأحكام عندما يصلون إلى هذه الآية القرآنية المباركة يفسروها بهذا التفسير البسيط، هو مقبول مقبول. بس الآن لما راح أنا أدخل في تفسير الآية، يقول لعله ترد عندنا ماذا؟ إشكالات. لابد لنا أن نحدد موقفا. طبعا من الذي كتب في آيات الأحكام؟ أشهر من كتب في آيات الأحكام الفاضل المقداد السيوري رحمه الله، كتب في آيات الأحكام كنز العرفان في فقه القرآن، مطبوع في 3 مجلدات. وممن كتب في آيات الأحكام أيضا الشيخ قطب الدين الراوندي رحمه الله، كتاب فقه القرآن طبع في 2 مجلدين على ما أتذكر. وممن كتب في آيات الأحكام أيضا الشيخ أحمد الجزائري رحمه الله، الذي كان زعيما دينيا في النجف، يعني كان مرجع ديني أعلى في النجف في فترة لعله في القرن 11 الهجري، سنة 1150 توفي على ما أتذكر، توفي سنة 1050 للهجرة. وكتابه قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثر، طبع في 3 مجلدات. وممن كتب في آيات الأحكام أيضا المقدس الأردبيلي رحمه الله، كتاب مطبوع مجلد واحد ضخم كبير، زبدة البيان في أحكام القرآن. هاي بالنسبة إلينا نحن الشيعة الإمامية، هذه أهم الكتب التي ألفت وكتبت في آيات الأحكام من باب الفائدة، من باب الفائدة. فكأنما الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله راجع دني قبل ذول، قبله كلهم قبله، راجع دني الكتب، يقول ما بينوا كما سأبين الآن. قال لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام، فلا بأس بتوضيح ذلك في هذا المقام. فنقول إن القرب في الآية يحتمل أو يحتمل معان أربعة. ليش قال في الآية؟ مو الأصل بالقرب، شنو الأصل بالقرب؟ القرب المكاني، القرب المكاني، قريب يعني قريب مكانه، بعيد يعني بعيد مكانه. يقول خوب القرب المكاني ما له علاقة بالآية، ولا تقربوا يعني شنو ولا تقربوا، لا تبعدوا يوم أموال الأيتام. يقول القرب المكاني ليس مراد من الآية، وإنما المراد من القرب الوارد في الآية أربعة، أربع معاني. فنقول إن القرب في الآية يحتمل معان أربعة. المعنى الأول قال مطلق التقليب والتحريك حتى من مكان إلى آخر، فلا يشمل مثل إبقائه على حال أو عند أحدين. هذا شيء يعبرون عن القرب. يقول الآية عندما تقول ولا تقربوا مال اليتيم، يعني لا تحركوا لا تلعبون بي لا تعبثون بي، لا حد يلعب في مال اليتيم، لا حد يحركه، لا حد إنه ينقل من مكان إلى مكان، لا حد يضمه، لا حد يخزنه، وإنما يترك، يترك على حاله. يقول فلعل المراد من القرب هو عملية التقليب والتحريك. شيء عكسه التحريك والتقليب، شيء عكسه تركه. يعني ولا تقربوا مال اليتيم، يعني شنو ولا تقربوا مال اليتيم؟ اتركوا مال اليتيم، ما لك علاقة به. إذا شفت كتب لليتيم لا تقعد تقلب بيهن، إذا شفت ملابس لليتيم لا تقعد تقدر بيهن، إذا شفت أغراض لليتيم لا تقعد تفتش بيهن. يقول قد يكون هذا المعنى هو الأول، هذا المعنى الأول. قال الثاني وضع اليد عليه، المراد من لا تقربوه يعني لا تضعوا، وضع اليد عليه بعد أن كان بعيدا عنه ومجتنبا، فالمعنى تجنبوا عنه ولا تقربوه إلا إذا كان القرب أحسن، فلا يشمل حكم ما بعد، ما بعد الوضع، يعني ما بعد وضع اليد. يقول المعنى الثاني ولا تقربوا، يعني شنو ولا تقربوا؟ يعني مال اليتيم إذا كان بعيدا عنك، خارج عن سيطرتك، خارج عن وضع اليد، لا تضع يدك عليه. يعني مثلا جاء واحد قال لي هذه أموال أيتام، قلت له يجي خليني عندي بالمخزن، ما فتش ما له علاقة. هذا الوجه الأول، تفتيش والتقليب والتحريك، هذا الوجه الأول ما له علاقة به، بس إنه خارج سيطرتي أنا، أجي وين أخليهن؟ أخليهن داخل سيطرتي، خارج قدرتي وتصرفي، أنا شو أسوي؟ أخليهن داخل قدرتي وداخل تصرفي. يعني واحد عنده أموال أيتام أقول أعطيني إياه خليهن عندي، في بيته مال يتيم أقول له خليه عندي بيتي، في مخزنه مال يتيم أقول له خليه عندي. يقول هذا المعنى الثاني ولا تقربوا مال اليتيم، يعني مال اليتيم إذا عند غيرك لا تأخذه، مال اليتيم الذي يكون خارج سيطرتك لا تخليه تحت سيطرتك، خارج إيدك لا تخليه تحت إيدك. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ها، قال فلا يشمل حكم ما بعد الوضع. يعني شنو فلا يشمل حكم ما بعد الوضع؟ يعني أما إذا كان ابتداء مال اليتيم تحت إيدي، الآية تشملني؟ تشملني الآية، تقول لي مال اليتيم إذا تحت إيدك فهو تحصيل حاصل، بس إذا خارج إيدك لا تجيبه. هذا معنى الآية، معنى الآية هالشكل، بمعنى أنه مال اليتيم إذا تحت إيدك فهو تحصيل حاصل، ما نقدر نقول لك طلعه، ما نقدر نقول لك انطيه، ما نقدر نقول لك وزعه. إذا تحت إيدك مسؤوليتك، بس إذا هو خارج مسؤوليتك لا تخليه، لا تخليه في مسؤوليتك. فالآية المناظرة لمن كان مال اليتيم خارج لا يدخله، أما إذا كان داخل الآية ما له علاقة به، ناظر علما للصورة الأولى وليس للصورة الثانية. شلون؟ لا 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 لا، يعني مثلا ورثت من أبي مسؤوليته على الأيتام، أبويا مات وقالوا هاي وصيته، ترى هاي جزء من أمواله، أموال أيتام، شو سوى أنا ذبي المشارع؟ ابتداء صار لي ابتداء، ما أنا جبتهن، أنا ما جبتهن، وإنما ابتداء. أو أخي مثلا مات وترك أيتام وأموال، شلون يعني أخرجهم عن سيطرتي؟ هم ابتداء صاروا، بمجرد أن مات أخي مسؤوليتي صارت عليهم، أصبحت مسؤوليتي على هؤلاء الأيتام ابتداء، مو أيتام آخرين وأنا قلت لهم جيبوا أغراضكم وتعالوا لي. لا، هذا ما يقبل بيها حسب التفسير الثاني، يقول لا تقبل بيها هذه. بس إذا هي بالأصل عندك موجودة، بالأصل موجودة عندك، أنت ما مخاطب بالآية، واضحة صارت؟ بس احنا كمثال على انه مثلا يعني خلينا نقول هالشكل، انه كوصيه من الوصايا، انه هذا الاب كان عنده مجموعه من الاموال هي تابعه لاموال ايتام ما موجودين، ما يقدر يتصرف بهن، فباقيات عنده فوصى بهن، فترجع المسؤوليه لي كوصي كابن اكبر، ترجع المسؤوليه لي. هذا الثاني، المعنى الثاني. أما المعنى الثالث قال ما يعد تصرفا عرفا كالاقتراب الدائر من أموال اليتيم والبيع والإجارة وما أشبه ذلك، فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه أحسن إلا بتلقيح المناط، يعني من باب استكشاف المصلحة الأهم. هذا الثالث. شنو الثالث؟ الثالث يقول المراد من القرب يعني التصرف، تبيع مال اليتيم، تشتري بمال اليتيم، تؤجر مال اليتيم، أو تقترض من مال اليتيم. بعدين نجي إلا بالتي أحسن، شنو تفسيرها الآن؟ إحنا بس بمن ولا تقربوا، هذا المعنى الثالث، إن المراد من ولا تقربوا المراد من القرب التصرف. وقال ما يعد تصرفا عرفا كالاقتراض والبيع والإجارة وما أشبه ذلك، فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده، يعني أنا يصير أبقي تحت إيدي بدون ما أتصرف. قال يصير، لأن ولا تقربوا يعني شنو؟ ولا تقربوا يعني ولا تتصرفوا، أنا ما قاعد أتصرف، وضع تحت إيدي. قال فلا يدل على تحريم إبقائه بحاله تحت يده إذا كان التصرف فيه أحسن منه. أما إذا كان التصرف أفضل، يعني أفضل مال بيت فارغ خلي أجره، أفضل مال أو مال موجودة خاف تنسرق خل أداينها، الواحد تاجر يقدر يرجعها، أما حصل ما يحصلون ثواب القرض، وهمات الأموال تنحفظ عدمن عند هذا الشخص اللي طيناه إياه كقرض. قال إلا بتنقيح مناط. تنقيح المناط يعني شنو؟ يعني التجريد عن الخصوصية أو استكشاف المصلحة الأهم، يعبر عنه بتنقيح المناط، بمعنى فلا يمكن لنا أن نقول بأنه من تصرف من تصرف بأموال اليتيم وكان التصرف فيه مصلحة من يقدر شو نقول له؟ نقول له تصرفك مو صحيح، لأن الآية ماذا تقول؟ ولا تقربوا، يعني ولا تتصرفوا. يقول ببركة تنقيح المنار، وهو أن هناك ملاك أهم، يعني التصرف صار أهم منين؟ أهم من تخزين المال، لأن تخزين المال قد يؤدي إلى مفسدة، أما التصرف قد يؤدي إلى مصلحة، فيجوز له أن يتصرف حتى لو الآية ما بيها إلا بالتي أحسن، حتى لو الآية ما بيها دين إلا بالتي أحسن، لا مانع من ذلك. المعنى الرابع والأخير لمعاني ولا تقربوا، قال مطلق الأمر الاختياري المتعلق بمال اليتيم أعم من الفعل. الفعل من الفعل الأول، المعنى الأول، ولا تقربوا المعنى الأول، والترك من الترك المعنى الثاني، المعنى الثاني لتفسير ولا تقربوا. والمعنى لا تختاروا في مال اليتيم فعلا أو تركا إلا ما كان أحسن من غيره، فيدل على حرمة الإبقاء في الفرض المذكور لأن إبقاءه قرب له بما ليس أحسن. أما المعنى الرابع يقول مطلق الأمر الاختياري، يعني شلون؟ يقول أي شيء بلحاظ مال اليتيم اختيارك أنت لا تنفذه، إرادتك لا تطبقها، بغض النظر عن كونك تريد فعل أو تريد ترك، تريد تصرف أو تريد عدم تصرف، تريد حفظ أو تريد ماذا؟ عدم حفظ. أنت إرادتك مع مال اليتيم بينهما مباينة، ما يصير يصدر منك شيء يتعلق بمال اليتيم هو شنو؟ هو إرادتك أنت، إرادتك بأموالك وليس بأموال الغير، اختيارك على أموالك وليس على أموال الغير، بغض النظر عن متعلق ماذا تختار، فعل، تريك، حفظ، بيع، شراء، إرجاء، أي شيء، أي شيء لا تتدخل. إذن كم معنى صار عندنا الحد الآن ولا تقربوا؟ الحد الآن صار عندنا ولا تقربوا أربع معاني، أربع معاني. المعنى الأول ولا تقربوا مال اليتيم، يعني شنو؟ نتذكر برضه، يعني إذا مال اليتيم موجود لا تفتشه، لا تفتح صناديقه، لا تقلبه، لا تشوفه، لا تحسبه، لا تعده، هذا معناه ولا تقربوا مال اليتيم، يعني هذا مال يتيم، جنطة مال يتيم لا تفتح الجنطة، ما لك علاقة فيه، هذا بيت مال يتيم لا تفتح الباب وتدور بيه وتفتش بيه وتفحصه وتشوفه، ما لك علاقة فيه. هذا يقول معنى ولا تقربوا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ولا تقربوا يعني شنو؟ يعني مال اليتيم إذا كان خارج سلطنتك لا تجيبه وتخليه تحت من؟ تحت سلطنتك. إذا زيد عنده مال يتيم لا تقول له جيبه خليه عندي، إذا عمر عنده مال يتيم لا تجيبه تقول له تعال ضمه عندي، لا تدخل مال اليتيم إذا كان خارج سلطانك، لا تدخله تحت سلطانك، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ولا تقربوا مال اليتيم يعني شنو؟ شنو يعني ولا تقربوا مال اليتيم؟ يعني لا تتصرفون بمال اليتيم، لا تبيعوا، لا تشترون به، لا تأجروا، لا تنطوا قرض، هذا معنى ولا تقربوا مال اليتيم. المعنى الرابع لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا مال اليتيم بمعنى الإنسان عنده إرادة وعنده اختيار، إرادته واختياره مال اليتيم لا يخضع لإرادة الإنسان ولا يخضع لاختيار الإنسان، سواء كان اختياره شنو، فعل أو ترك، حفظ أو عدم حفظ، تصرف أو عدم تصرف. يقول له مو مسؤوليتك هاي. بس تفسيرنا لولا تقربوا مال اليتيم يحتاج إلى تفسير ماذا؟ إلا بالتي هي أحسن. في نظرك يا تفسير من ذن التفاسير لحد الآن حتى ننتقل إلى تفسير إلا بالتي هي أحسن، يا تفسير من ذن التفاسير صحيح الأول لو الثاني لو الثالث لو الرابع؟ ولا تقربوا مال اليتيم ثالث، هو الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله يقول الثالث، ولا تقربوا مال اليتيم يعني ولا تتصرفوا بمال اليتيم، لا تبيعوا لا تأجروا لا تنطوا قرض ولا تصرفوا بأي تصرف، فيرى أن القول الثالث هو القول الصحيح. بس واحدة ما يكفي، ضميمة من نحتاج علما هويا، إلا بالتي هي أحسن شنو معناها؟ لذلك قال وأما لفظ الأحسن في الآية إلا بالتي هي أحسن، قال فيحتمل، لاحظ فيحتمل، أن يراد به ظاهره من التفضيل. شنو يعني التفضيل؟ يعني ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، كأنما مال اليتيم، مال اليتيم عندما يتقرب منه الإنسان تارة، عليكم السلام ورحمة الله، تارة فيه مصلحة وتارة لا مصلحة في ذلك، مرة أكو مصلحة ومرة ما أكو مصلحة. فش تريد تقول الآية القرآنية المباركة؟ الآية تريد أن تقول انظروا أيهما أصلح، أيهما أصلح، إلا بالتي هي أحسن يعني إلا بالتي هي شنو أصلح، تقول أيهما أصلح، تصرف بي لا تعوفه. إذا تقول الأصلح أن أتركه، الآية شو تقول لك؟ ولا تقربوا مال اليتيم. أما إذا قلت لا المصلحة أن أأجر، شو تقول لك الآية؟ إلا بالتي هي أحسن. فأن فالتصرف بمال اليتيم بمن مقيد؟ بأن التصرف أحسن منين؟ من عدم التصرف، أو التصرف أحسن، عليكم السلام، أو التصرف أفضل منين؟ من عدم التصرف أو من عدم ماذا؟ التقرب، من عدم التقرب. يقول قد يراد من كلمة إلا بالتي أحسن أفعل التفضيل. جيد، بناء على هذا التفسير شو يصير؟ إذا تساوى التصرف مع عدم التصرف متساويان، فماذا نصنع؟ هل نتصرف بمال اليتيم أم لا نتصرف؟ عليكم السلام شيخنا، نتصرف بمال اليتيم أو لا نتصرف؟ مع التساوي، لو فسرنا الأحسن بأفعل التفضيل نتصرف، لو ما نتصرف ما نتصرف، لأن الآية تقول إلا بالتي هي أحسن. فإذا تساوى التصرف مع عدم التصرف فنحن لا نتصرف، لأن الآية تقول ولا تقربوا مال اليتيم. في حالة واحدة تصرفوا بمال اليتيم، إذا التصرف أحسن منين؟ أحسن من عدم التصرف. قال وأما لفظ الأحسن في الآية فيحتمل أنه يراد به ظاهره من التفضيل، هذا واحد، ويحتمل أن يراد به، شنو يراد به؟ حسن، يعني مو الأحسن، يعني ولا تقربوا مال اليتيم إلا أن يكون التقرب حسن، مو أحسن، مو أحسن، حسن، حسن، لا لا لا، حسن، أمر حسن، مو إلا أحسن. يعني إذا تساوى التصرف مع عدم التصرف أقدر أتصرف لو ما أقدر؟ أستطيع أن أتصرف، لأن التصرف حسن وعدمه حسن أيضا. هذا مال اليتيم، هذا البيت إذا أأجر حسن، وإذا ما أأجر حسن أيضا، أقدر أأجر لو ما أقدر. إذا فسرنا الأحسن بمن إلا بالتي أحسن، بمن فسرناها؟ بمعنى مطلق الحسن، مو أفعل التفضيل. يقول تقدر تتصرف بيه لو ما تقدر؟ نعم تستطيع، تستطيع ذلك، لا مانع من ذلك. وأما لفظ الأحسن في الآية يعني في قولي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيحتمل أن يراد به ظاهره من التفضيل، ويحتمل أن يراد به الحسن مطلق الحسن. وعلى الأول من الأول أن المراد من الأحسن يعني يعني الأفضل عليكم السلام. فيحتمل من الأول راح شطينا بالأول وجهين والثاني وجهين، شي صار عندنا هم أربعة. شلون فسرنا ولا تطربوا بأربع تفسيرات؟ الأحسن همات راح يفسرها بشقد؟ هم راح يفسرها بأربعة. قال وعلى الأول فيحتمل التصرف الأحسن من تركه كما يظهر من بعض، ويحتمل أن يراد به ظاهره وهو الأحسن مطلقا من تركه ومن غيره من التصرفات. وعلى الثاني لعل الوقت قد أدركنا نرجوه إلى يوم السبت إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.